بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى شرع في تقرير وبيان إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وبعد أن بين ذلك وقرره، شرع رحمه الله في بيان مسألة أخرى متعلقة بصفة الكلام، ألا وهي إثبات وتقرير أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه صفة من صفاته تبارك وتعالى. فلهذا قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. هذا هو درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة إخواني مسألة عقدية كبيرة، قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تقريرها وإثباتها، وتتابعت على بيانها وشرحها والرد على من قال بخلاف ما جاء فيها، أعني في النصوص الشرعية كتابا وسنة. يقول المؤلف رحمه الله: أن القرآن كلام الله. ما هو الدليل على هذا التقرير؟ الدليل على هذا أيها الإخوة من الكتاب والسنة والآثار عن السلف كثيرة كما تقدم. فمن كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجيره، أي تمنع وصول الضرر والأذى إليه. لماذا؟ حتى يسمع كلام الله، أي لأجل أن يسمع وينصت إلى كلام الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فأجره، أي امنع وصول الضرر إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي المحل الذي يأمن فيه. هنا قال الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي أراد المشركون سماعه؟ القرآن. القرآن ليس غير. فهذه الآية أخواني صريحة وواضحة في أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقا. ويتبين هذا أيها الإخوة بقاعدة عظيمة قررها أهل العلم، وهي قاعدة المضافات إلى الله جل وعلا، أنواعها وأحكامها. قرر أهل العلم أيها الإخوة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا على ثلاثة أقسام: إما أن يكون المضاف إلى الله تبارك وتعالى وصفا أي صفة، وإما أن يكون المضاف إلى الله تبارك وتعالى عينا قائمة بنفسها، يعني ذات مستقلة بنفسها، وإما أن يكون المضاف إلى الله تبارك وتعالى شيئا يتعلق بهذه العين أو بهذه الذات. فهذه هي أقسام ثلاثة ورد في النصوص الشرعية إضافتها إلى الله تبارك وتعالى. قلنا القسم الأول أن يكون المضاف إلى الله تبارك وتعالى وصفا أو صفة، مثاله ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى ويعني مع الدليل الذي قد ذكر، كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمؤلف قال: وأن القرآن كلام الله. كلام الله مضاف ومضاف إليه، أين المضاف؟ كلام، والمضاف إليه الله جل جلاله. فهنا حتما وجزما أن الإضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف، فالصفة هي الكلام والموصوف هو من؟ الرب تبارك وتعالى. لأن الكلام ليس عينا قائمة بنفسها أو مستقلة بذاتها، إنما هي صفة، وهذه الصفة أضيفت إلى الرب تبارك وتعالى، فتعين أن تكون ماذا؟ صفة له جل وعلا، أعني الكلام. القسم الثاني أن يكون المضاف إلى الله تبارك وتعالى عينا قائمة بنفسها، ومثال هذا قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فهنا المساجد عين قائمة بنفسها، ذات مستقلة، مخلوق أو صفة؟ مساجد مخلوق مصنوع، أليس كذلك؟ وأضيف إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فهنا الإضافة إلى الله تبارك وتعالى إضافة إيش؟ مخلوق إلى خالق. نوع هذه الإضافة يقال، يقول أهل العلم، إضافة تشريف وتكريم وتعظيم، أي أن الله جل وعلا إنما أضافها إلى نفسه إكراما وتعظيما وتشريفا لهذه المساجد، ولهذا كان لها مكانتها وقدرها ومنزلتها ورعايتها وأحكامها التي تخصها. هذا كقول الله جل وعلا أيضا: وطهر بيتي للطائفين. ما هو البيت؟ الكعبة، المسجد الحرام، الكعبة. البيت أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. وطهر بيتي، أي بيت الله جل وعلا الذي هو الكعبة. فالإضافة هنا إضافة ماذا؟ إضافة تشريف وتكريم، إضافة مخلوق إلى خالق. القسم الثالث قلنا أن يكون ماذا؟ المضاف إلى الله جل وعلا شيئا يتعلق بهذه العين القائمة بنفسها، أي متعلقة بهذا المخلوق. مثاله الروح مثلا. الروح قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. سويته، أي الله عز وجل سوى آدم، ونفخت فيه من روحي. الروح مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ مخلوقة، ومتعلقة بمن؟ بمخلوق، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الروح المخلوقة أو هذا الشيء المخلوق متعلق أيضا بمخلوق مستقل بنفسه، فهذه أيضا تكون ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق، يعني ليست من صفات الله تبارك وتعالى، كما أن القسم الثاني أيضا وهو إضافة العين القائمة بنفسها إلى الله عز وجل ليست من صفات الله جل وعلا. إذن يتبين لنا أيها الإخوة أن الإضافة في قول المؤلف هنا وأن القرآن كلام الله من أي قسم؟ من القسم الأول. من القسم الأول إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ليس بمخلوق فيبيت، ولا صفة لمخلوق فينفد. هذا ما يتعلق بالدليل الأول. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في بيان وإثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا ما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني على قومه، هل من رجل يحملني على قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وكلام الله جل وعلا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إنما هو إيش؟ القرآن، فهو وحي الله تبارك وتعالى إلى عباده. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عند حديثها عن نفسها وسردها لحادثة الإفك التي وقعت لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما برأها الله جل وعلا في كتابه في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بأمر يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بأمر يتلى، تعني الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى. الشاهد قولها إيش؟ من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، والحديث البخاري ومسلم. جاء عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة وغيرهم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه رضي الله تعالى عنه خاطر قوما من قريش، خاطر قوما يعني راهنهم، لأن الخطر من معانيه السبق الذي يكون على المراهنة، وهو رضي الله تعالى عنه قد راهنهم على أن الروم تغلب فارسا، فغلبت الروم، يعني غلبت الروم فارس، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إلى آخر الآيات. قال: فأتى قريشا، أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقرأها عليهم هذه الآيات فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو أو ولكنه كلام الله عز وجل، ولكنه كلام الله عز وجل. فهذه النصوص وغيرها صريحة في أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وليس والعياذ بالله كما يدرس إلى الآن للأسف ويقرر أن القرآن والعياذ بالله مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأن الإضافة في قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله إضافة مخلوق إلى خالق والعياذ بالله، فهذا الكلام كلام لا شك كفري ترده نصوص الكتاب والسنة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا مزيد من البيان. أكد المؤلف رحمه الله تعالى على تقريره بأن القرآن كلام الله حقا بقوله: ليس بمخلوق فيبيت، أي ليس القرآن من مخلوقات الله تبارك وتعالى التي من شأنها ومن حالها ومن مآلها إيش؟ الفناء والزوال والهلاك، تبيد يعني تفنى وتزول وتهلك. لماذا؟ لأن القرآن كما تقدم صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة، وهو جل وعلا باق وصفاته باقية، ولهذا يجوز أن يقول الإنسان إذا أراد أن يحلف والقرآن أو وكلام الله جل وعلا، لأن الحلف أو القسم يكون بالله عز وجل بذاته أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. فقال رحمه الله تعالى أيضا مؤكدا على هذا التقرير: ولا صفة لمخلوق فينفد، أي كما أنه ليس، يعني أي القرآن ليس مخلوقا من مخلوقات الله، كذلك هو ليس من صفات المخلوقين المخلوقة، ليست من صفات المخلوقين التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ينفد، يعني ماذا؟ ينتهي. ينفد يعني ينتهي وينقضي. والله جل وعلا في كتابه توعد بوعيد شديد من جعل القرآن من صفات البشر وكلامه. قال الله جل وعلا: ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. كل هذا الوعيد لأي شيء؟ لهذه المقالة الفاسدة الباطلة والعياذ بالله، وهي أن القرآن من كلام البشر. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة كلاما نفيسا عظيما عند هذه الآية، قال: وأيقنوا، أي أهل السنة والجماعة، أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي القرآن، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يعني هذا الوعيد من خلاله نأخذ ونستنبط على أن القرآن كلام الله وليس بكلام البشر، إذ لو كان من كلام البشر لما توعد الله جل وعلا عليه بهذا الوعيد الشديد. والقاعدة عند أهل العلم أيها الإخوة أن القرآن، عفوا، أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مؤديا وناقلا ومبلغا. فالقرآن بدأ الله أو تكلم الله جل وعلا به ابتداء، فالكلام إنما يضاف إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وناقل، وجبريل عليه السلام مبلغ عن الله وناقل. فالكلام أصالة وأساسا يضاف إلى إيش؟ إلى من قاله ابتداء، وإلى من صدر منه ابتداء، لا إلى من قاله مؤديا ومبلغا وناقلا له. هذا ما قرره غير واحد من أهل العلم. هنا قال رحمه الله: ولا صفة لمخلوق فينفد، أي كما تقدم ينتهي وينقضي. وشأن كلام البشر هو ماذا؟ هو الانتهاء والزوال. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فشأن كلام المخلوق هو الزوال والفناء، أما كلام الله تبارك وتعالى فليس كذلك. هنا أيها الإخوة مسائل تعلق ببعض الجمل التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى، هنا قال المؤلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. لفظة ليس بمخلوق، هذه الجملة أيها الإخوة لم تكن مستعملة في عهد الصحابة وعهد التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع ذلك نجدها يعني منصوصا عليها ومذكورة في كتب أهل العلم ومصنفاتهم العقدية. والسبب في ذلك أيها الإخوة الذي دعا أهل العلم إلى ذكرها والتنصيص عليها أنه لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن جابها أو واجه أهل العلم هذه البدعة وتصدوا لها وقاموا بالرد عليها. فلما قال أهل البدع والأهواء القرآن مخلوق رد عليهم أهل العلم وأردفوا تقريرهم بأن القرآن كلام الله بقولهم غير مخلوق، فهذا الاستعمال منهم كان مقصودا وهو رد تلك المقالة الكفرية الباطلة وهي أن القرآن والعياذ بالله مخلوق. وهذا أيها الأخوة كما تقدم معنا يعني فيما سلف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، لفظ ذاته هل وردت؟ طيب لماذا استعملها أهل العلم؟ للرد على من أنكر إيش؟ صفة العلو وصفة الاستواء لله تبارك وتعالى وأنه عز وجل فوق عرشه يعني عال على خلقه علوا ذاتيا يليق بجلاله جل وعلا وكماله. طيب المسألة الثانية يا أخواني، إذا تقرر أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، فإن من قال بخلاف ذلك وادعى والعياذ بالله أن القرآن مخلوق فإنه يعد كافرا مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى. هذا من جهة العموم، من حيث العموم. أما على سبيل التعيين فلا يحكم على الشخص بالكفر إلا بعد توفر شروط الكفر أو التكفير وانتفاء موانعه، لابد من تحقق الأمرين، توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن إخراج شخص من الملة من دين الإسلام الحكم عليه ليس بالأمر الهين، لأن إسلامه ثبت بيقين فلا بد حين الحكم عليه بالكفر من يقين مثله، وإلا لأصبح الأمر فوضى والعياذ بالله. والحكم يعني كفر من قال بتلك المقالة الباطلة أمر مجمع عليه لا خلاف به بين السلف. واللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل ما يقرب من 500 نص عن علماء أهل السنة والجماعة من مختلف البلدان في تقرير هذه المسألة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يقول ابن يزيد، يقول يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ويزيد بن هارون الواسطي من كبار علماء أهل السنة وأئمتهم، كان المأمون الذي تبنى يعني هذه المقالة وانتصر لها، كان المأمون يهاب أن يقول بهذه المقالة ويظهرها في حياة يزيد رحمه الله تعالى. فلما توفي يزيد أظهر تلك المقالة ودعا إليها. يقول علي بن المدين رحمه الله وهو من أئمة الحديث: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. المسألة الثالثة أيها الإخوة، اشتهر عن السلف أيضا وأثر عنهم لفظة عند تقريرهم لهذه المسألة، وهي قولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور وخراسان، فرأيتهم على السنة والجماعة، أي على سبيل ومنهج أهل السنة والجماعة، فكل يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والآثار في هذا عنهم كثيرة. فما معنى قولهم رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود؟ قرر يعني شرح هذا وبيانه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 174 و75، وذلك في مجلس المناظرة الذي عقد لأجل رسالته التي كتبها في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة بالعقيدة الواسطية، التي طلب منه أحد قضاة واسط في ذلك الوقت أن يكتب له عقيدة في بيان منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكتب له تلك الرسالة، فجرى من علماء عصره مناقشات على ما كتبه. قال رحمه الله: ولما جاءت مسألة القرآن، يعني في ثنايا تقرير شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، قال: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به أي بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا نص كلام شيخ الإسلام في الواسطية، قال: نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا تفسير ذلك. فقلت أي شيخ الإسلام: أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل ابن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه فإن قوله منه بدأ أي هو المتكلم به إلى الله عز وجل، وهو الذي أنزله من لدنه، لا كما تقول الجهمية أنه خلق في الهوى أو غيره أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى، أي بالقرآن، فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. قال: ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. والدليل أيها الإخوة على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من معنى قول السلف وإليه يعود من أنه يسرى على القرآن في ليلة ويرفع، ما رواه ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه اختصاص القرآن ورسالة مطبوعة بسند صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية. وهذا طبعا من أشراط الساعة التي تقع يعني قرب قيام الساعة. هذا أخواني ما يتعلق بهذه الجملة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى، وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن، ما دونه وبينه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة وارجعوا إليه، حيث قال: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو القرآن. وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها وهو القرآن غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع بها غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إلى أن قال: ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ويعني نحو من هذا الكلام يعني في لشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أيضا ارجعوا إليه، فإنه مهم نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.